بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الرفق بالحيوان حديث سهل بن الحنظلية وحديث ابن عباس في أتريد أن تميتها موتات، يعني تحديد الشفرة، وحديث أبي الدرداء لو غفر لكم ما تأتون البهم لغفر لكم كثيرا، أردف بحديث الإرداف على الدابة من باب الرفق بالحيوان، فهو من هذا الباب ترتيبه حسن، ولو أنه ذكره بغير تبويب لكان داخلا تحت الأول، ولكن أتى له بباب كالفصل مما تقدم، لأنه ليس في هذا الكتاب فصول ومسائل، ذاك من شأن كتب الفقه الفصول والمسائل، أما كتب الحديث فربما تجد بابا له تعلق بالباب الذي قبله ويجعلونه في باب، ويدخل تلك الأبواب كلها في كتاب واحد يشملها يجمعها. قال الإرداف على الدابة، والمقصود بها هنا ما كان يصلح الإرداف عليه كالخيل والبغال والحمير والجمال، فكلمة الدواب تصدق على كثير من المعاني، لكن على كثير منها ما من دابة له آخذ بناصيتها، لكن المقصود هنا ما يحمل عليه ويركب عليه ويردف عليه. فمثلا الحمار أردف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وذلك محمول على أنه كان قويا، حمل النبي صلى الله عليه وسلم وحمل من معه بخفة، لكن لو ركب الإنسان على حمار هزيل عساه يحمله هو، ثم قال اركب خلفي، قال لواحد آخر اركب ثانيا اردف، هذا ما هو من الرفق، هذا من الشدة، هذا من الظلم للحيوان، يبقى يطوقهما تطوقا، يعني تطوقا ومشقة. نظير ذلك الحمل عليه، يعني ما يلزم فقط في حالة الإرداف، هذا الحمار يحمل قربتين فحمله أربع قرب وشق عليه حتى أثقله وأرهقه، هذا الجمل يحمل زاملتين ويحمل خمس أوسق فقط فحمله ثمانية أوسق، وتعلم له ستون صاعا وأرهقه، هكذا. أي يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الإنسان ما يتحمل إلا ما يطيقه كذلك الحيوان لا يجوز أن يحمل إلا ما يطيقه. الحديد هو حديد، الآن السيارات الموجودة إذا حملت فوق طاقتها إما تبنشر ولا حصل لها عطب، ولهذا تجد في معارض السيارات أو ماذا في شركات السيارة يقولون تحمل طن تحمل كذا، يعني هذا حملها لا تزايد يزاد على حملها، ويجعلون لها حملا محدودا، إذا تجاوز ذلك الحمل يحصل فيها ما لا يحصل فيها، إما عطب وإما يعني ضعف وما إلى ذلك مشقة، هذا حديث فما بالك بغيره. فكان من الرفق أن يعطى كل ذي حق حقه، هذا يحمل عليه حقه وهذا يحرص عليه بمقدار ما يتحمل، حتى في أمر الحرث، فمن البقر ما يكون قويا ومنهم ما يكون هزيلا، منهما إذا حرث عليه اليوم إلى الظهر وإلى العصر ما زال نشيطا، ومنهما إذا حرث عليه الساعتين والثلاث يتعب ويجهش، فلا يقاوم هذا يساوى هذا بهذا، وأمثال ذلك أمثال ذلك. حتى الأغنام تجد منها نشيطة تجري في أول الغنم، ومنها هزيلة تحتاج إلى رفق ومتابعة، أما عرجاء وإما ضعيفة وإما، فلا تضرب وتحمل ما لا تطيق أن تلحق بتلك الصحيحة النشيطة، لا، تلك توقف وتضبط مع الهزيلة، والهزيلة تدفع مع النشيطة، وهكذا يجمع. قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا من الرفق بالحيوان. وكذلك أيضا أعظم من ذلك وأهم من ذلك الرفق ببني آدم، كل على قدر مستواه وعلى قدر حاله، صحة وضعفا وقوة وضعفا، وكذلك أيضا من حيث الإدراك العقلي وغيره، ما كل الناس يتساوون في ذلك، يختلفون من قوة في قواهم، يختلفون في إيمانهم حتى وإن كانوا مؤمنين، يختلفون في عقولهم من حيث قوة الإدراك وعدم قوة الإدراك، يختلفون في أفهامهم، وهكذا من الناس من لا يفهم إلا مع الناس، إن سار الناس إلى شيء سار معهم سيرا حسنا ونفع الله به، وإن اعوج الناس التبست عليه الأمور أو اعتوج بعض الناس وقال ما ندري كيف نسير، الناس جعلونا في دوامة ولا يميز كما يميز غيره ممن وصفه الله بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إنما يتذكر أولو الألباب أمثال هذا. فإذا أنت من البعيد جدا أن تجعل الناس كلهم في إطار واحد في الفهم، لماذا ما يكون على هذا المسار في الفهم الصحيح؟ بعيد، الله قد فوت بين أخلاق الناس وقدراتهم. ولكن هذا الضعيف يعان ويفهم ويبين وتدخل المعلومة إليه بقدر ما يفهم، هكذا عسى أنه يلحق، عسى أنه يلحق، فهكذا. هل تظنون أن فهمنا مثل فهم يعني الصحابة، أفهامنا من حيث ما أعطاهم الله وميزهم؟ مساكين نحن، أفهامهم أحسن من أفهامنا، وقدراتهم أحسن مما أعطاهم الله عز وجل من الخير والعلم، وعلمهم أقوى من علمنا وأمكن من علمنا، وفضلهم أكثر منا بما لا مقارنة، وهكذا يليهم أهل الحديث من التابعين وتابعيهم وتابعين. نحن نعتقد أنهم ميزهم الله وكرمهم وفضلهم علينا جملة وتفصيلا، لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رحمه الله: الإرداف على الدابة. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله، وهو أحمد بن علي بن المثنى، أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال دفعت مع الحسين بن علي فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك، أي دفع من مزدلفة إلى منى حتى انتهى إلى الجمرة، أي جمرة العقبة التي ترمى في يوم النحر وحدها، فقلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ الحسين بن علي كنيته أبو عبد الله. فقال سمعت أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حسين وعلي، يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنهم كانوا يسألون في الأزمنة الماضية عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تعلم في كذا، ماذا قال، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو شأنهم. ما كانوا يسألون عن أفعال آحاد الناس ثم يتبعونها لقصد اتباعها، ولكن كانوا يسألون عن قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، ومنه هذا الحديث: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة. وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها، ما اكتفى بفعل أبيه، ولكن الأخذ عن الحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته بقول حسين فقال: صدق. قال: وأخبرني أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى انتهى إلى الجمرة. فإذا الحديث حديث علي، ثم أيضا حديث الفضل، هذان حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من السنة التلبية، تلبية المفيض من مزدلفة، وهكذا في سائر شؤون حجه، إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. فإذا بدأ في الرمي شرع في التكبير وكف عن التلبية، ويبقى مستمرا في التكبير إلى آخر أيام التشريق، يذكر الله في أيام معدودات، يكبر ويذكر الله بأنواع الذكر. هذه السنة. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن يكرمة قال: دفعت مع حسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يقول: لبيك لبيك، حتى انتهى إلى الجمرة. قلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال: إني سمعت علي بن أبي طالب يهل حتى إذا انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. أنحن الآن في كتاب الحج أم في أي كتاب؟ الرفق بالحيوان في كتاب الأدب، فنحن في كتاب الأدب وفي باب الرفق بالحيوان من كتاب الأدب. ما المناسبة لهذا الحديث في هذا الكتاب؟ من أي وجه؟ أحسنت، نعم. وأخبرني أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الدابة، كما جاء مصرحا في غير هذا الموضع، قد يكون رديفه من حيث خلفه على دابة أخرى، إلا أنه مفسر بألفاظ أخر تبينه على الدابة، وقالب ما يطلق الإرداف على دابة واحدة. وفي الباب أحاديث تأتي إن شاء الله كلها في باب الإرداف على الدابة وباب الرفق بالحيوان. وهذا حديث علي والفضل، علي بن أبي طالب. والفضل بن عباس. وفيهما من الفوائد أن لا ترمى يوم النحر إلا جمرة العقبة، وأن المفيض من مزدلفة إليها مباشرة، لرميها بسبع حصيات ثم الانصراف إلى منى. وفيه السؤال عما أشكل في الحج وفي غيره، وفيه من الفوائد أن التثبت في مسألة لا يزال من خبر آحاد ولا يخدش في قبول خبر الآحاد، فلا بأس به من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي. سلف ليس من باب الشك في خبر الثقة كما فعل عمر لما أخبره أبو موسى بحديث الاستئذان للمزيد لمزيد الاطمئنان. وفيه تلمس السنن من باب خذوا عني مناسككم وتعظيم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفتوى يجب أن تسند إلى برهانها إلى دليلها، يجب أن تسند إلى برهانها. فلهذا هذا ما هذا يا أبا عبد الله؟ قال سمعت أبي يقول كذا وكذا وأخبره وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعل كذا وكذا. فهذا هو الأصل في الفتوى، إسناد إلى برهانها. في كتاب اللباس من صحيح البخاري ما يتعلق باب الثلاثة على الدابة، الباب 99، ثم أبان الحافظ رحمه الله ما ذكرناه آنفا استفادة من فتح الباري وغيره عن ابن عمر قال ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت، يعني لو كان مجموعة من الأولاد عشرة يساوون اثنين كبار من حيث الوزن، ثلاثة كبار ربعة كبار على جمل، يضر هذا؟ لا بأس، حمل لك مجموعة من الأولاد أطفال لا يشقون على البعير عبارة عن خمسة أوسق أو نحو ذلك مما هو في وسعه. قال إذا أطاقت، هذا رد على من منع الإرداف مطلقا ويقال هذا يشق على الدابة، ما هو صحيح، فالإرداف مسموح به عند قدرتها. قال وبهذا، قال الحافظ وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت دابة غير مطيقة كالحمار مثلا، الحمار الذي لا يستطيع أن يحمل أكثر من واحد، وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة. قال النووي مذهبنا ومذهب العلماء كاف جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة، وحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مطلقا وهو فاسد. لماذا فاسد؟ أي الأدلة المأذون فيها بذلك، أدلة الدالة على جواز ذلك، فلهذا ما خالف الأدلة فهو فاسد. العلماء كافة على الأخذ بهذه الأدلة في جواز ركوب أكثر من واحد على دابة واحدة إذا قدرت استطاعت. كيف تعرف أنها مطيقة؟ إذا كان في وسعها تراها مستريحة بسهولة تمشي وبسهولة تقف وهكذا، هذا شيء ملحوظ من الدواب. هذا بحاجة إلى أن يفهمه الناس والله، فلقد رأينا من يحمل على الجمال فوق طاقتها حتى لا تستطيع تقوم من مبركها، حمل عليه ما يثقله ويرهقه ويضربه حتى يقوم، ويقوم بشدة وإرهاق. وهكذا سائر الدواب. يا سبحان الله، ما أشمل هذه الشريعة يا إخوان، وما أعظم الرحمة فيها. فوالله إنها شريعة عظيمة شاملة كاملة باقية. هذا من فضل الإسلام وسماحة الإسلام ويسر الإسلام وشمولية الإسلام وجمال الإسلام. وعدد إسلام ما يظلم أهله إذا تمسكوا به، والظلم فيه ممقوت مبغوض. إسلام يسعد فيه الإنسان والحيوان والجن والإنس، هذا إسلام نعمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سماه نعمة وأتممت عليكم نعمتي. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليتمسك به تمسكا صحيحا شرعيا يرضي الله عز وجل، يتجنب الشركيات، يتجنب صغيرها وكبيرها، يتجنب البدع والخرافات، يتجنب الاستحسانات المخالفة لدين الله. فدين الله كامل، دين الله شامل، دين الله فيه الكفاية والحظ الأوفر لمن أخذ بما استطاع فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يكلف الله العباد إلا بما يطيقون. ومن هنا تعلم أن هؤلاء الكذبة الذين أعرضوا عن شرع الله ودين الله وحكم الله ورحمة الله، وأقبلوا على ما زين لهم الشيطان من أن عندهم حقوق إنسان حقوق حيوان، وما ذلك إلا أنهم لم يأخذوا بالحقوق التي أبانها الله. فما أبانه الله من الحقوق لعباده هو الكفاية، ما يحتاج. كنا تذاكرنا في أمر ما يتعلق بالتحالف القبلي، وأن بعض الناس يرى أنه أمر مهم وأنه يعني يحتاج إليه الناس في هذه الآونة، يتحالفون تتضافر. قلنا عندنا منها من الكتاب والسنة ما يغنينا عن شيء جديد، فما هذا إلا كنظير العهد الحزبي. فتعلمون أن الحزبيين يأخذ البيعة والعهد على فلان وفلان وفلان ومن انضاف إليه. على أي جانب؟ على جانب أننا نكون متناصرين متضافرين متعاونين. طيب هذا ما يحتاج إليه يا أخي، أليس الله عز وجل قد ألزم المؤمنين بذلك قبل هذا العهد؟ وفي هذا كفاية. وقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقالوا: إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكل رابطة دون رابطة الإسلام، وكل رابطة يعني حصلت بين المسلمين لا يجده الإسلام إلا قوة. فعلى المسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم بما يغنيهم عن المستجدات والمحدثات، وعليهم نصرة دين الله ونصرة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما. كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا متعاونين متضافرين متناصرين وتعاونوا على البر والتقوى صادين للباطل دافعين يعني عن المدافعين عن الحق. كذلك أيضا كل ما ألزمهم الله عز وجل يفعلون تطبيقا لأمر الله ودينه وشرعه. أما هذا فنظير التحالف الحزبي، مثلا حزب الإخوان المسلمين يأخذ البيعة على من معه على أنكم تكونون تنصرون دين الله وتفعلون يعني ماذا وتنشرون وتقولون. أيضا الحزب الفلاني حزب التحرير يأخذ البيعة على أنكم تكونون كذا وكذا على نمط ونموذج ما يصير عليه هو. طيب أنا مثلا افرض أني تحالفت أو تعاهدت مع زيد، عمرو له حق علي ولا لا؟ ما دام مسلما له حق علي، فمن الذي جعل الأحقية لزيد حسب تحالفي الجديد ولم يجعل منه ما من الولاء والنصرة لعمرو باعتبار أنه لم يحالفني؟ ما هذا إلا شبيه عصبية. ننصح بأن يحققوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية، سواء من كان في اليمن أو خارج اليمن في سائر بقاع الأرض، كل من علمته ينصر دين الله فانصره بما تستطيع ولو لم يكن إلا بقدر الدعاء، إلا بالدعاء له أن يدفع الله عنه الفتن، والله المستعان. قال الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق على والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الآيات كلها في هذا الصدد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالحث الحث على تطبيق ما أبانه الله عز وجل من الأخوة الإيمانية. قالوا رأينا من الرافضة مكرا كبارا، يقولون نحن نريد آل فلان ولا نريد آل فلان، لا سيما في هذه المنطقة منطقة صعدة، فجعلوا يبطشون واحدا بعد واحد الآخر يتفرج عليه. اضطررنا إلى هذا التحالف. قلنا هذا لا يجوز أبدا أن يقر ولا يصدق هؤلاء الخونة، فقد رأينا كذبهم ومكرهم، وكما ذكر الشوكاني في أدب الطلب لا يؤتمن رافضي. فنعم، فلا يجوز أن يقروا على هذا القول أننا ما نريدكم نريد بني فلان. يقول ومن أباح لنا أن نسكت عنكم أن تؤذوا بني فلان، معكم عليهم حق ونبرزوه، وإلا وجب علينا نصرتهم لقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ولأمر الله بنصرة المؤمن، وجب عليهم أيضا الوقوف ضدكم هذا ولو كنتم مؤمنين فضلا أن تكونوا زنادقة، لقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا ولو كنتم يعني مؤمنين، فكيف إذا كنتم بغاة وظلمه وغشمه وقطع طرق وقتله وسفاك الدماء وكل الجرائم لديكم، فما بالك بهذا؟ هذا يكفي، هذا في حق مواطن مع مواطن فضلا عن يعني بما وله قدرة، فضلا عن ولي الأمر الذي يجب أن ينكر المنكر بما مكنه الله سبحانه وتعالى من شرع من في ماذا من القوة. قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، معروف بالشرع، ونهوا عن المنكر، ولا يجوز لولي الأمر أن يقر بغي ظالم على غير ظالم، ما يجوز. وهذا من أعظم إنكار المنكرات، بما بشتى الوسائل يزيح ذلك المنكر، لا بقطع طريق، ولا ببغي على قبيلة، ولا ببغي على شخص من الناس يعني أرادوا الفتك به أو الإضرار به، ولا ما يجوز هذا أن يسكت على هذا البتة. ولله عاقبة الأمور، وما مكنهم الله عز وجل إلا لإنكار المنكرات وضبط الأمور وإنصاف المظلوم وإقامة دين الله وإقامة الشعائر ودفع البغاة والبغي وأمثال ذلك مما يسألهم الله سبحانه وتعالى عنه. هذا درس مختصر يتعلق بهذا الموضوع. إيش مناسبته؟ من سيجيب لعلكم غفلتم؟ نعم، شمولية الإسلام. ها، وأيضا نعم، دين الرحمة، التراحم، التعاطف بين المسلمين بدون شيء جديد يجعل الحق لبني فلان الذين حالفوك ويحرم الحق بني فلان الذين لم يحالفوك، هذا هو المقصود. وفقكم الله، تفضلوا.